الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي في كتاب مناسك الحج والعمرة للعلامة الألباني رحمة الله عليه ما يتعلق بلبس الخفين للمحرم، هل يشرع له أو لا يشرع؟ نعم، لا يشرع له لبس الخفين، فإذا لم يجد النعلين وش الذي يصنع؟ فليلبس الخفين. وفي القتل كما عرفنا نزاع بين العلماء، هل يجب عليه أو لا يجب؟ والأظهر كما عرفنا عدم الوجوب على ما سبق إيضاحه. ما الذي يحرم على المرأة المحرمة أن تلبسه؟ يحرم عليه أن تلبس القفازين وإيش؟ والنقاب وكل ما صنع على قدر الوجه مما يغطى به الوجه. وأما تغطية الوجه بالإسدال وهكذا تغطية اليدين تحت الثياب فإن هذا مما يشرع. ما زلنا بين يدي الإحرام وتوقفنا عند الفقرة الرابعة. قال المؤلف رحمه الله: وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قلت بالحاشية لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، أي من المدينة. والإزار والرداء هو لباس العرب، وكان الناس يلبسون ذلك في وقت الإحرام وفي غير وقت الإحرام، فهو لباس يشرع في أي وقت من الأوقات، فلا يشترط أن يلبس ذلك في الميقات، وإنما الواجب ألا يحرم إلا بعد أن يزيل المخيط. وإذا لبس لباس الإحرام من بلده فإن هذا مما يشرع، لكن لا يحرم إلا من الميقات. قال: وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي هذا تيسير عن الذين يحجون بالطائرة ولا يمكنهم لبس الإحرام عند الميقات، فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في لباس الإحرام، ولكنهم لا يحرمون إلا قبل الميقات بيسير حتى لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين، فلهم العذر في التقدم إذا أحرموا ودخلوا في النسك قبل الميقات بيسير، فهم معذورون حتى لا يفوتهم الميقات فيكون إحرامهم بعد الميقات، فمثل هذا التقدم مشروع. قال في الفقرة الخامسة: وأن يدهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له إلا النساء فطيبهن ما له لون ولا رائحة له ولا رائحة له، هذا كله قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات، وأما بعده فحرام. قال: وله قال وأن يدهن ويتطيب في بدنه، وهذا يكون في الميقات وقبل الإحرام قبل أن يدخل في النسك، يدهن ويتطيب بما شاء من أنواع الطيب. قال بأي طيب إن شاء، له رائحة ولا لون له إلا النساء فطيبهن له لون ولا رائحة له، أما النساء فليتطيبن بما فيه رائحة. وما ليس فيه رائحة فلا بأس باستعماله، فإنه من قبيل الزينة. والمؤلف ذهب إلى أن التطيب يكون في البدن، ولهذا قال ويتطيب في بدنه، ولم يقل في ثوبه، في ذلك نزاع بين العلماء. قلت في الحاشية لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. في لفظ المسلم كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وليس في الحيض كالطيب في البدن أو الثوب، أي في حديث عائشة، لكن روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب في بدنه، كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فتطيب النبي عليه الصلاة والسلام في بدنه أمر ثابت وهو سنة من السنن، فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم، وإن أحرم تركه في بدنه. قلت والتطيب في الثوب قبل الإحرام أجازه بعض العلماء، فأجاز جماعة من العلماء غير أنهم كرهوا ذلك وإن أجازوه. وهذا فيما يتعلق بالتطيب في الثوب. قال علامة ابن قدامة رحمه الله في المغني فصل وإن طيب ثوبه فله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه لم يكن له أن يلبسه. وهذا فيه ما فيه من الحرج، ولهذا كان الأسلم ألا يستعمل الطيب في ثوبه من أجل هذه الأمور التي فيها حرج، ولأن السنة الصحيحة دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب في بدنه، أما الطيب في الثوب فلم ينقل. فإذا كان أمر لم ينقل وفي هذا ما فيه من الحرج، فالذي ينبغي أن يجتنب التطيب في الثوب ويقتصر على البدن. قالوا أن طيب ثوبه فلو استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإذا نزعه ثم لبسه لبس ثوبا مطيبا، والاستدامة غير الابتداء، الاستدامة مشروعة. فإذا نزعه ثم أراد أن يلبسه هذا ابتداء للبس ثوب فيه طيب فيمنع منه، فيحتاج إلى إذا نزعه أن يقوم بغسله إلى أن يزيل ما به من الطيب. قال فإن نزعه لم يكن له أن يلبسه، فإن لبسه افتدى، أي وجبت عليه الفدية، لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب، وليس المطيب دون الاستدامة. وكذلك إن نقل الطيب من موضع من بدنه إلى موضع آخر افتدى، إذا فعل هذا بعد الإحرام، نقل الطيب من وجهه مثلا إلى صدره، فهذا تطيب بعد الإحرام، فتجب عليه الفدية. ابتدى لأنه تطيب في إحرامه وكذا إن تعمد مسه بيده أو نحاه من موضعه ثم رده إليه، فأما إن عرق الطيب أو ذاب بالشمس فسار من موضعه إلى موضع آخر فلا شيء عليه، لأنه ليس من فعله، فجرى مجرى الناس انتهى. قلت هناك من أهل العلم المنع من تطيب الثوب قبل الإحرام، وهو الأظهر من حيث الدليل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لمس الثوب الذي مسه ورس أو زعفران، فلو كان تطيب الثوب مشروعا لما نهي عن لبسه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك في الإحرام، نهى عن لبس الثوب الذي مسه الورس والزعفران وهما من أنواع الطيب، ثبات ونباتان فيهما طيب وهما من الأطياب، فهذا مما يدل على الفرق بين الثوب وبين البدن، وأن الحاج والمعتبر قبل الإحرام إذا أراد أن يستعمل الطيب يستعمل الطيب في بدنه ولا يستعمل الطيب في ثوبه، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الثوب الذي مس ورس أو زعفران أو ورس، نعم ورس أو زعفران. قال علامة النووي رحمه الله في الفروع والمذهب يكره تطيب ثوبه، وحرمه الآجري، وقيل هو كبدنه، وأصح قولي الشافعي أي الحل أصح قولي الشافعي. وقال العلامة العثيمين رحمه الله في شرح الممتع أما تطيب الثوب أي ثوب الإحرام فإنه يكره، لا يطيب لا بالبخور ولا بالدهن، وإن طيبه فقال بعض العلماء إنه يجوز أن يلبسه إذا طيبه قبل أن يعقد الإحرام لكن يكره، وقال بعض العلماء لا يجوز لبسه إذا طيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس الثوب مسه الزعفران والورس، فنهى أن نلبس الثوب المطيب، وهذا هو الصحيح، ولهذا حرم بعض العلماء من أصحابنا كالآجري تطيب ثياب الإحرام، قال إن تطيبها لا فائدة منه، إذا حرمنا عليه لباسها بل هو إضاعة للمال، والمذهب يكره إن لبسها قبل أن يعقد الإحرام، أما إذا عقد الإحرام فلا يجوز أن يلبسها، لأن ثياب طيبة لا يجوز لبسها في الإحرام، قال والمذهب يكره إن لبسها قبل أن يعقد الإحرام، أما إذا عقد الإحرام فلا يجوز أن يلبسها أي ابتداء، أما الاستدامة فسبق معنا أن الحنابل يجيزون الاستدامة، لكن قبل الإحرام له أن يلبس الثوب المطيب في مذهب الحنابلة مع الكراهة ويستديم ذلك، أما بعد الإحرام فليس له أن يبتدئ لبس الثوب الذي فيه طيب. فعلى كل كثير من أهل العلم يجيزون التطيب في الثوب لكن مع الكراهة، والأظهر كما عرفنا المنع من ذلك. وأما الإمام مالك رحمه الله فإنه يفرق بين الطيب المؤنث فيرى المنع منه مطلقا، والطيب المذكر فيرى مشروعية التطيب به، والطيب المؤنث عند الإمام مالك رحمه الله وعند علماء المالكية الذي له لون وريح يسمونه الطيب المؤنث الذي يجمع بين الأمرين، بين الريح وبين اللون، له رائحة طيبة وله لون، يقولون كالمسك والعود وغير ذلك من الأطياب التي لها لون ولها طيب، فالمسك لونه أحمر وهكذا العود له لون وغير ذلك من الأطياب التي لها لون وهي طيبة الأريح، فيمنعونها في حق المحرم سواء في ثوبه أو في بدنه، يمنعون منعا مطلقا في حق، نعم يمنعون ذلك قبل الإحرام وبعد الإحرام، قبل أن يعقد الإحرام إذا أراد أن يحرم، وهكذا إذا شرع في الإحرام. وأما الطيب المذكر فعندهم ما له ريح وليس له لون، ما له ريح وليس له لون، فيجيزون ذلك للمحرم حتى في أثناء إحرامه مع الكراهة. فإذا كان من أطياب المذكرة وهي التي لها رائحة طيبة من غير لون فيرون أن ذلك مشروع في حق المحرم حتى بعد إحرامه، لكن مع الكراهة. وعلى كل إن هذا التفريق ليس عليه حجة، ما عليه دليل صحيح. الطيب محرم بعد الإحرام مطلقا ما سمي بالطيب المؤنث أو المذكر، وما قبل الإحرام فيشرع التطيب في البدن دون الثوب، يدخل في ذلك الطيب المؤنث أو الطيب المذكر. قلت في الحاشية فات المؤلف رحمه الله استحباب تلبيد الشعر، وقد جاء في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسد وكفنوا في ثوبين ولا تمسوا طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعث يوم القيامة ملبدا أو ملبدا. قال الخاضعي عياض رحمه الله في إكمال المعلم وقوله يهل ملبدا، التلبيد هو ظفر الرأس بالخطمي أو الصمغ، وشف ذلك مما يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض ويمنعه التمعط والتقمل، وفعله جائز وهو مستحب فعله لمن يريد الحج والعمرة قبل إحرامه، وهذا هو الفائدة منه، يكون هذا قبل الإحرام وفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، والفائدة من ذلك عدم التقمل فيقي المحرم نفسه من القمل إذا فعل ذلك في شعره، يضع في شعره ما يضم الشعر ويلزق الشعر بعضه ببعض من أي نعم أي نوع من أنواع أي شيء من الأشياء التي يحصل بها هذا المقصود التي تجمع الشعر وتلصق الشعر بعضه ببعض، فيمنع ذلك من التقمل. وهذا كان الناس يحتاجون إليه قديما، فكانوا يسافرون على الدواب ويمرون بالصحاري ويتعرض الحاج إلى الأتربة والغبار في سيره وهكذا في تنقلاته في المناسك. أما في مثل هذه الأسفار ربما لا يحتاج كثير من الحجاج والمعتمرين إلى هذا، باعتبار أن الأمر قد تغير، فالناس يسافرون في طرقات مزهلة، ربما منهم من يسافر بالطيران، والغبار يقل أو يكاد ينعدم في أسفار الناس وفي تنقلات الناس في المناسك، نعم يقل الغبار أو يكاد ينعدم، فربما لا يحتاج المحرم إلى ذلك. فإن كانت هنالك حاجة فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام فعله لمعنى ولمقصد، فإن وجد ذلك المعنى والمقصد ففعله مستحب، لكن إذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك فالظاهر أنه لا حاجة إلى فعله إذا لم تدعوه الحاجة، فإنه ليس من الأمور التعبدية بل هو من الأمور معقولة المعنى. فإن احتاج إلى ذلك فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: الإحرام ونيته. فإذا جاء ميقاته أي المحرم، إذا وصل إلى ميقات أهل بلده أو الميقات الذي يمر عليه وإن لم يكن من مواقيت أهل بلده، فلا يشترط في من كان في اليمن أن يحرم من يلملم إذا كان طريقه من غير يلملم، فإن كان طريقه من جهة يلملم يحرم من يلملم، وإن كان طريقه كما في هذه الأوقات من غير يلملم يحرم من الميقات الذي هو في طريقه، ولا يتكلف الانتقال إلى ميقات أهل بلده. قال: فإذا جاء ميقاته وجب عليه أن يحرم. والإحرام من الميقات كما ذكر المؤلف واجب من الواجبات، فإذا أخر الإحرام إلى بعد الميقات فقد ترك واجبا، فإن أحرم بعد الميقات وجب عليه الدم، وإن تجاوز الميقات من غير إحرام ثم رجع إلى الميقات وأحرم منه يجب عليه شيء ولا لا يجب عليه شيء؟ من يجيب؟ لا يجب عليه شيء إذا تجاوز الميقات من غير إحرام، كأن يسافر في الطائرة فيترك الإحرام إلى أن يصل إلى جدة فلا يحرم، ثم يرجع إلى يلملم إن كان من أهل اليمن فيحرم من يلملم فلا يلزمه الدم، وإن كان هو مخطئ في هذا الفعل، أوقع نفسه في حرج ومشقة وما كان ينبغي أن يوقع نفسه في هذا الحرج والمشقة، لكن ما يلزمه شيء. أما إذا تجاوز الميقات وأحرم بعد أن تجاوز الميقات فقد ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه الدم، كما أفتى بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: فإذا جاء ميقات وجب عليه أن يحرم، ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما، فإذا لبى قاصد الإحرام انعقد إحرامه اتفاقا. فالآن المؤلف رحمه الله يرى أن المحرم لا يكتفي بالنية، بل لا بد من قول مع النية، كشأن الصلاة، فإن المصلي لا يدخل في صلاته بمجرد النية، بل لا بد من قول مع النية. وش القول مع النية في الصلاة؟ نعم، تكبيرة الإحرام، فينوي الدخول في الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام. فهكذا إذا أراد الدخول في النسك وهو في الميقات فلا يقتصر على نية القلب، بل يجب عليه القول مع النية، وليس المراد بذلك التلفظ بالنية وإنما التلبية، فينوي الدخول في النسك في قلبه ويتلفظ بالتلبية ويقول: لبيك اللهم عمرة، إن أراد العمرة، وإن كان مريدا للحج فقط يقول: لبيك اللهم حجا، وإن اقتصر على التلبية فقط ولم يسمي النسك أجزأه، كأن يقول: لبيك اللهم لبيك، ولا يتلفظ بالنسك، وقد نوى النسك بقلبه لكنه لم يسمه في تلبيته، فإن ذلك يجزئ، فيجزئ أن يسمي النسك في التلبية أو يطلق التلبية من غير أن يسمي النسك. والتسمية هي الأحسن وهي هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلت في الحاشية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما، هذا هو الصحيح من القولين. وقال رحمه الله في الاختيارات الفقهية: كما في الاختيارات الفقهية وينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وقالوا جماعة المالكية وحكي قول للشافعية. أما أكثر العلماء فلا يجيبون هذا، ويقول إما قول أو فعل، القول هو التلبية والفعل سوق الهدي. قال علامة، قلت في ذلك وفي ذلك نزاع بين أهل العلم، قال علامة القدامى رحمه الله في المغني: إنه يستحب الإنسان النطق بما أحرم به ليزول الالتباس، فإن لم ينطق بشيء واقتصر على مجرد النية كفاه، في قول إمامنا ومالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا ينعقد مجرد النية حتى تضاف إليها التلبية أو سوق الهدي. انتهى. قلت: والصحيح ما قاله شيخ الإسلام، أي من وجوب التلبية مع النية، وذلك لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آتي من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وفي رواية مسلم: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأن الشام من الجحف أهل نجد من قرن. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأخبرت أنه قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. قلت: والإهلال التلبية يدخل في ذلك نية الدخول في النسك، ويدخل في ذلك التلبية. والشاهد من هذا أن هذه أوامر من النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في الأمر الوجوب. قلت: الأصل في الأمر الوجوب. وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن سوق الهدي مع النية يقوم مقام التلبية مع النية، فلا أعلم حجة ذلك. هذا فيما يتعلق بسوق الهدي، ذكر ذلك أبو حنيفة وذهب إليه شيخ الإسلام، لكن هذا القول يحتاج فيه إلى حجة. الأدلة جاءت بالأمر بالإهلال وقل عمرة في حجة، فلا بد أن يهل بالقول، وهكذا الأحاديث التي فيها يهل أهل المدينة يدخل في ذلك الإحرام ويدخل في ذلك التلبية بالنسك. فعلى كل، القول بالوجوب له ظهور فيما يتعلق بالتلبية، التلبية في ذلك الموضع عند نية النسك، وأما ما بعد ذلك فالتلبية مستحبة ولا تجب، كون المعتمر أو الحاج يلبي في سيره وفي تنقلاته من موضع إلى موضع لبيك اللهم لبيك، فإن هذا من الأمور المستحبة للواجبة. وإنما الكلام في أول الأمر عند الدخول في النسك، هل يقتصر على النية أم يجمع بين النية والتلبية؟ فالأظهر أنه يجمع بينهما وجوبا، وإن كان أكثر العلماء لا يجيبون ذلك. نقف عند قوله: ولا يقول بلسانه شيئا بين يدي التلبية، إلى آخر ما ذكره. إلى هنا والحمد لله.